إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع قول المصنف: باب المرور بين يدي المصلي. وهذا الباب ذكر فيه 4 أحاديث. الحديث الأول والثاني في الباب يتكلم عن أحكام السترة للمصلي، والحديث الثالث والرابع في الباب يتكلم على ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. فنأخذ الحديث الأول مع الحديث الثاني لأن موضوعهما واحد، ثم بعد ذلك نتكلم عن الحديثين الأخريين بإذن الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن السنة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
الحديث الأول والثاني موضوعهما تحريم المرور بين يدي المصلي. يحرم المرور بين يدي المصلي. ففي حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. استنبط بعض العلماء، وهو ابن بطال عليه رحمة الله تعالى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، أن الإثم يختص بمن يعلم، أي بمن يعلم بالنهي، بمن يعلم بالنهي ثم ارتكبه. وأخذ هذا كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى من هذا النص أو من الحديث فيه بعد، لكن الحكم صحيح أن الذي لا يعلم لا إثم عليه من نصوص أخرى: كف عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ جهل، وبقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يعلم ولم يتمكن من العلم فإنه يعاقب حتى يعلم أو يتمكن من العلم ويتركه. فهناك بعد في أن يستنبط من هذه الجملة: لو يعلم المار، أن الإثم يسقط عن الجاهل. لكن هذا أسلوب فيه تحذير وفيه تخويف. لو يعلم المار قدر العقوبة ما مر، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما قدر العقوبة ما مر. بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما. واختلف في تحديد ذلك، أي المرور بين يدي المصلي، فقيل إذا مر بينه وبين المصلي مقدار سجود، إذا مر بينه وبين مقدار سجود المصلي فهذا هو الحد الذي يطلق عليه بين يدي المصلي. وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع، بين المصلي وبين ثلاثة أذرع. والذراع هو من نهاية الوسطى، الأصبع الوسطى إلى المرفق، هذا هو الذراع. معروف الذراع كان يذرع به أي قاسب، فهو وحدة قياس، يذرعون به هكذا، هذا طول كهكول ذراع، وقدروه بأربعة وعشرين أصبعا، الذراع أربعة وعشرين أصبع، والذراع تقريبا 48 سنتيمتر، والأصبع قرابة 2 سنتيمتر أي 20 متر. فالمسافة بين المصلي وبين الحد الذي لا يمر منه المار ثلاثة أذرع أي قرابة متر ونصف تقريبا، هي 48 في ثلاثة في تقريبا تكون متر وإيه متر ونصف. وقيل بينه وبين قدر رمية حجر أو رميه بحجر، يعني بين يدي المصلي، إما أنها موضع سجود، وإما أنها ثلاثة أذرع، وإما أنها رمية حجر، رمية حجر حتكون هذه إيه؟ حتكون هذه أبعد. وظاهر هذا الحديث عموم النهي، ظاهره العموم، أي ظاهر العموم في النهي في كل مصلي، وخصه البعض بالإمام والمنفرد، يعني أن هذا النهي أنه يمر بين يدي المصلي بالإمام والمنفرد، وذكروا أن سترة الإمام ستر المؤمنين، والتعليل لا يصادق المدعى، التعليل أن ستر الإمام سترة للمأمومين لا يصادق المدعى، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي، لكن لا تفيد رفع الحرج عن المار، والكلام على المار، فالأصل أنه لا يمر لا بين منفرد أو في صلاة المنفرد أو الإمام أو المأموم، الأصل أنه لا يمر. ففي هذا الحديث دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة، أي لم يتخذ سترة، لأن الحديث لم يذكر سترة، أو كانت له سترة فمر بينه وبين السترة. وقد صرح في الحديث بالإثم، وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور. الصورة الأولى يأثم المار دون المصلي، الصورة الثانية عكس الأولى، أن يأثم المصلي دون المار، والصورة الثالثة هي أثمها جميعا، والصورة الرابعة عكس الثالث لا يأثم. أما الأولى وهي التي يأثم فيها المار دون المصلي، أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، يعني عنده سعة أن ينصرف عن يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك، أي ولم يقف المصلي في طريق المار، فعند ذلك يختص المار بالإثم إن مر دون المصلي، لأن المصلي لم يقف في طريق المارين، وكان للمار مندوحة أن يمر بين يدي المصلي، فمر بين يديه والمصلي بعيد عن طريق الناس أو عن طريق المار، فهنا يأثم المار دون المصلي. الصورة الثانية المقابلة لهذه الصورة، وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور، أي تعرض لممر الناس، والمار ليس له مندوحة عن المرور، فيختص المصلي بالإثم دون المار، المصلي هنا هو الذي تعرض لطريق المارة، والمار لا مندوحة له عن الاجتياز إلا عن طريق الإيه؟ المصلي، فهنا يأثم المصلي دون المار. كما مثلا يصلي بعض الناس على أبواب المسجد، وفي المسجد من الداخل أماكن للناس، فيأتي على أبواب المسجد حتى يبقى الجماعة مثلا مجموعة من الناس يسجدون أو يركعون مع الإمام ليدركوا الركعة، فيسد الباب، فيأتي بعد ذلك الناس ليدخلوا المسجد، يجدوا أن هؤلاء يقفون أمام الإيه؟ أمام الباب، فهؤلاء قال العلماء لا حرمة له، لأنهم وقفوا في موقف لا ينبغي أن يقفوا، كانوا ينبغي أن يدخلوا المسجد، ولما ينتهي المسجد وينتهي خلاص يجتمع الناس. فلما كان في المسجد ساعة وهم أغلقوا الباب أصبحوا هم الذين أساءوا، فهم الذين يأثمون والمار لا يأثمون ذلك. وهؤلاء كما قال العلماء تسقط حرمة المرور بين يديهم. الصورة الثالثة وهي ما يأثم فيه المصلي والمار أن يتعرض المصلي للمرور أي لطريق المارة، ويكون للمار مندوحة أي أن ينصرف عن طريق المصلي فيأثم. أما المصلي فلتعرضه لطريق المارة أو للأماكن التي يمر منها الناس، وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل ذلك. أما الصورة الرابعة وهي ألا يتعرض المصلي لطريق المار، ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهم، يعني هذا أخذ حيطته ألا يصلي في طريقه المار، والمار لم يجد مكانا يتحرك منه إلا ذلك. لكن ظاهر الحديث يقول أنه أيضا لا يمر، ظاهر الحديث لو يعلم المار ما قيد صورة دون صورة، فظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مثلا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيد ذلك قصة أبي سعيد رضي الله عنه في الحديث الثاني في الباب، الحديث الثاني في الباب له قصة، وهي ما رواه البخاري بسنده من رواية أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يسره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، يعني لم يجد طريقا يجتاز منه إلا بين يدي أبي سعيد رضي الله عنه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، يعني تكلم في أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا هو السبب الذي ذكر من أجله أبو سعيد رضي الله عنه الحديث، أو ذكره في هذا ليس هذا المعرض. فهذا يدل على أنه لو كان يعني المصلي لم يعترض طريق الناس ولم يجد المار مسلكا عليه أن يقف ولا يمر بين يدي المصلي إلا لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. فهذا هو الحديث الثاني في الباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. شرح الحديث: الحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته، وهذا ظاهر في الحديث، إذا صلى أحدكم إلى شيء يفطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. وأيضا فيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، وهو دفع المار حتى لا يمر بين يدي المصلي. وأيضا لفظ المقاتلة فليقاتله محمول على قوة المنع من غير أن ينتهي ذلك إلى الأعمال المنافية للصلاة، فقوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله نقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. العمل الكثير في الصلاة والمدافعة القوية في الصلاة تتناسى مع الصلاة أصلا، وإما في الصلاة لشغل، فهذا الذي يصنعه أشد بكثير من مرور المار بين يديه. فليقاتله قيل معناه فليدفعه دفعا أشد من الضرء، منكرا عليه ومغلظا، وقد يسمى ذلك المقاتلة على سبيل المبالغة، يسمى الدفع الشديد هذا مع شدة الإنكار والتغليظ على المار يسمى مقاتلة على سبيل المبالغة.
ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع. يعدل عن ظاهر المقاتلة يعني حتى أنه يقاتله، يعدل عن ظاهر النص بالإجماع على أنه لا يجوز أن يقاتله المقاتلة التي تفسد صلاته. وروى ابن نافع عن مالك قال يمنعه بالمعروف، يمنعه بالمعروف. قال وقد درع رجل رجلا فكثر أنفه، فذهب إلى عثمان فقال له عثمان لو تركته فيمر لكان أهون من هذا، يعني مروره أهون من أن تكثر إيه؟ من أن تكثر أنف. يعني أتذكر كنت في الحرم ومررت أمام شيخ كبير، ما أدري يعني أنا ما كنت إيه يعني في سهو عن إن الرجل يصب، ما تعمدت أنا ما أدري أنه يصب، وإلا معه عصا هو تمرين كل فكرة عليه، رفع العصا وكان ينزل على رأسي إيه على رأسي، فضحكت طبعا وعلمت إيه وسرت بعيدا. فالمقاتلة لا تصل إلى الحد أنك يعني تكثر شيئا في المار. أيضا أما إذا كان المصلي لا يصل إلى برء المار إلا بالمشي، يعني هو يمر بين يديه بعيدا عنه لم يتخذ سترة ولا يدرأه إلا بالمشي إليه، فإنه يشير ولا يمشي، فإنه يشير إليه ولا إيه ولا يتحرك إليه، فإن الإشارة عمل يسير في الصلاة. أما المشي قد يمشي ثلاث أو أربع خطوات، وعلى قول من قيل أن إيه أن حد خطوته رمية حجر فقد يمشي أكثر إيه أكثر من ذلك، وهذا عمل كثير في الصلاة. وهذا الرد إنما هو ما لم يتقدم مروره بين يديه، يعني لو مر ما ترجعوش ما ترجعوش، إن هذا سيعد مرور ثاني، لو مر خلاص لا، يعني بعد أن مر بين يديك بعض الناس يأخذه إيه ويرجع، فهذا يعد مرور إيه مرور ثاني، فترده يعني بعد أن جاوزه يعد مرورا ثانيا فلا يشرع أن يرده، فإذا مر يتركه. وقد يستدل بالحديث أيضا على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث مفهوم نص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فإن لم يصلي إلى شيء يستره فلا يدفع المار، لأنه أمره بدفع المار وبمقاتلته إذا صلى إلى شيء يستره. فقد يفهم من الحديث أنه ليس للمصلي أن يقاتله لتقصيره إن مر بين يديه، وإن مر بعد موضع سجوده لم يكره أن يمر كما قال بعض الفقهاء ذلك، وقالوا يكره أن يمر بين يديه ولو لم يتخذ سترة، ولا يكره أن يمر بعد موضع سجوده إن لم يتخذ سترة. حكم السترة يعني سلمنا عن أنه ينبغي للمصلي أن يتخذ سترة، اختلف العلماء في حكم السترة، طائفة قالت بوجودها وجمهور العلماء على القول باستحباب السترة. الذين قالوا بوجود السترة استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه، وبوب عليه باب النهي عن الصلاة إلى غير السترة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة، هذا نهي، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه الشيطان أو فإن معه القريب. هذا الحديث في أحد رواته الضحاك ابن عثمان العزرمي وثقه ابن معين وقال فيه أبو زرعة ليس بالقريب، فالحديث جود إسناده بعض وضعف إسناده البعض، والجمهور على الاستحباب لحديث ابن عباس الآتي في الباب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير دبار، حديث الثالث الباب أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير دبار، وأجيب عن ذلك لأن هذا لا يمنع أنه كان يصلي إلى عنزة، يعني وضع العنزة اللي هي حربة كثيرة وضعها يصلي إليها أو غير ذلك، يعني لا يشترط أن يستتر بحائط، فممكن أن يشترط أن يستتر بعنزة أو بغير ذلك. يرد هذا أنه لو كان لذكره ابن عباس رضي الله عنه، فظاهر النص أنه لا يصلي إلى شيء، فالراجح هو قول الجمهور. ويستدلون أيضا بحديث المسيء الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بسكرة ولو كانت واجبة لأمره به. فاختلف العلماء في وجودها وعدمه، والراجح أنها تجب في الموضع الذي يغلب على المرء المرور بين يديه فيه، يغلب عليه المرور بين يديه، ولا تجب في الموضع الذي لا يظن أن يمر أحد فيه بين يديه كالبراري والقصار والصحراء. فإذا كان يصلي في صحراء فلا يجتاز بين يديه أحد، فله أن يصلي إلى غير سطر. وروى مسلم في صحيحه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجرون السواري الأعمدة ليصلون عليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال أنس فقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي يجعلونها صفة له، يجعلون السواري سترة له. قال ولو دخل الداخل لظن أن الصلاة أقيمت، من أنهم جميعا إيه يقومون يصلون قبل المغرب يبتدرون السواري. هذا يدل على أنهم يشددون في أمر إيه في أمر السطر. وفي موقع مالك من حديث هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سطرة، يصلي في الصحراء إلى غير سطرة. فالسطرة وضعت لتستر بين يعني لتستر المرور أو لتفرق المرور بين يديك، فإن كان في موضع يأمن فيه المرور عدم المرور يعني فلا معنى له. وهذا مشهور مذهب مالك أنه إذا كان في موضع يأمن فيه عدم المرور فعند ذلك يشرع له أن يصلي إلى غيره إلى غير سطر. وإن كان في موضع يغلب على ظنه أن هذا ممر للناس فيأسن إن صلى إلى غير سطرة، فهذا يدل على وجود السطر. لعل هذا القول يجمع بينه من قال بالوجود وقال بالاستحباب، لكن من الجمهور على القول باستحباب السطر. هل أيضا تجب السطر في مكة كما تجب في غيرها أم لا؟ بيّن البخاري رحمه الله تعالى على ذلك في صحيحه، قال باب السطرة بمكة وغيرها. وذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله بالبطحاء أي بطحاء مكة، قال ابن المنير إنما خص مكة بالذكر أي بفضل رحمه تعالى دفعا لتوهم من يتوهم أن السطرة قبلة، أن السطرة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها إلى سطر. هكذا يبدأ ابن المنير فعل البخاري، أي أنما أنه خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السطرة قبلة فلا ينبغي أن يتخذ السطرة عند الكعبة. لكن رد ابن حجر هذا التعليل الذي ذكره، قال والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق في مصنفه، حيث قال لا يقطع الصلاة بمكة شيء، هذا ما يعني ترجم عليه عبد الرزاق في مصنفه. وثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي بين الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أنه معلوم. فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به في راوي الحديث قال هكذا. فلقيت كثيرا ابن عيينة اللي يقول لقيت كثيرا راوي الحديث فقال ليس من أبي سمعته ولكن سمعته عن بعض أهلي عن جد. فهذا يدل على أن هذا الحديث فيه نبه سمعته عن بعض أهلي. من هو؟ ليه؟ فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السكرة. يستدل على ذلك بحديث أبي بحيث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ السكرة ببطحاء مكة. وهذا هو المعروف عند الشافعية أنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. من ضرورة بعض الناس قد يصلون في المطاف فلا حيل للطائفين إلا أنهم يمرون بين يدي المصلي. والذين يصلون في المطاف يضيقون الطواف على الناس قد أساءوا ويخشى عليهم الإثم بذلك كما ذكرنا الصيغة التي ذكرها ليه التي ذكرها فيأسمون لأنهم صلوا في طريق ليه في طريق الطائفين. فهم منعوا الطائفين من طوافهم وهذا مكانهم. فكان ينبغي للمصلين أن يصلوا خلف المكان لكنهم يعني يحافظون أن يصلوا خلف المقام فيؤذون الطائفين بهذا. لذلك فأقصى ما يسمعونه هذا مستحب وأذية الناس محرمة فيرتكبون محرما من أجل فعل السنة. هذا مما لا شك فيه خطأ جسيم يقع فيه كثير من الناس يأتوا في طريق الطواف ويصلون فيمنعون الطريق على من يطوفون فيمر الناس من أمامهم وهم معذرون في هذا المرور ولا إثم عليهم لكن الإثم على الذين يصلون في المطاف ويضيقون على الناس. فارتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. وعن بعض الحنابلة جوز ذلك في جميع مكة أنه يجوز أن تمر بين يدي المصلي. مما لا شك هذا اعتمد على حديث كثير ابن كثير عن أبيه عن إيه عن جدي. وعرفت الناس الحديث من إيه من الضعف وأنه لا يستدل به وأن الحديث الصحيح خلاف ذلك. لذلك كثير من الناس عندما سمعهم من المرور بين يدي يقول حرام 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 اعتمادا على هذا الحديث واعتمادا على قول إيه واعتمادا على قول بعض فقهاء إيه بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الحنابلة هم الذين قالوا ذلك. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين مكة وغيرها في اتخاذ السكر.